أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادة الشاهدين، ويا من قربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من فلان ابن فلان نتنياهو مما حضرت، وانتهكه مني مما حجزت عليه، بطرا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك عليه. اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، واسلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه، وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله، وأعذني عليه، وأعذني عليه عدوا خاضرة تكون من غيظي به شفاء، ومن حنقي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوضني من ظلمه لي عفوك، وابدله بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواه مع موجدتك. اللهم فكما كرهت لي أن أظلم، فقني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك. فصير على ظلمي فيصير على ظلمي ويحاصرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت في إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وربني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيرة لي عندك، في تأخير الأخذ لي وترك الانتقام ممن ظلمني إلى يوم الفصل ومجمع الخصم. فصل على محمد وآله وأيدني منه بنية صادقة وصبر دائم، واعدني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمك من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. كلكم قولوا آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم وأنت على كل شيء قدير. اللهم صل على المصطفى محمد والمرتضى علي والزهراء فاطمة والمجتبى الحسن والشهيد الحسين والسجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والجواد محمد والهادي علي والعسكري الحسن والمهدي المنتظر. عجل الله فرجه أئمتي وسادتي وقادتي، بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرى في الدنيا والآخرة. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نستمر في ذكر بعض الأهداف التي بدأنا بذكرها في الجمعة السابقة مما سعى إليه الإمام الهادي سلام الله عليه، وهو موقفه سلام الله عليه من غيبة حفيده محمد بن الحسن بن علي الحجة المهدي المنتظر عجل الله فرجه. وذلك إن هذه الغيبة باتت قريبة نسبيا، يعني في زمانه طبعا، ولا بد من تحضير الذهنية العامة لدى قواعده الشعبية ومواليه لذلك، أي لفكرة الغيبة، لأجل تقبل فكرة الغيبة عموما، لأنها إذا جاءت بشكل فجائي فإنه يسبب إنكار المجتمع لها واستبعاده إياها، ومن ثم يوجب أو قد يوجب ارتداد الكثير من الناس عن المذهب الحق. وأما مع التمهيد والتبليغ والتعويد للناس فإن أمثال هذه النتائج الوخيمة ستكون غير متحققة. وكان موقفه من ذلك بالمقدار الذي نستطيع إدراكه يتلخص بأمرين: الأمر الأول التبشير بوجوده ووروده وظهوره، غير أن هذا التبشير والتبليغ كان خاصا بموالي الإمام المعتقدين به ومقتصرا على أصحابه، ولم يكن يعم الآخرين لأنهم لم يكونوا يؤمنون بتسلسل خط الأئمة الاثنى عشر عليهم السلام. إذن فيكون تبليغهم بذلك تبليغا بلا موضوع، ويلاحظ في تبليغ الإمام الهادي عليه السلام ضمنا التخطيط لحماية الحجة المهدي سلام الله عليه عند غيبته. فنرى ان كلام الامام حوله محاط بهالة من القدسية والغمور، ومشفوع بالتأكيد المتزايد على انه لا يحل لاحد ذكر اسمه، وذلك توصلا الى عدم تسربه الى الجهاز الحاكم
كما ورد في الرواية اذا وقع الاسم وقع الطلب. وقد وردت عن الامام الهادي عليه السلام بهذا الصدد عدة احاديث نقتصر على بعضها، فمن ذلك قوله في كلام الله: ومن بعد الحسن ابني فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال الراوي: فقلت وكيف ذلك يا مولاي؟ قال: لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكر اسمه حتى يخرج فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. ومن غامض قوله عليه السلام في ذلك: إذا رفع علمكم من بين أظهركم فتوقعوا الفرج من تحت أقدامكم. والمفهوم من رفع العلم حصول الغيبة، ومن توقع الفرج حصول الظهور بطبيعة الحال. وكذلك قوله عليه السلام: فأنى لكم بالخلف بعد الخلف. والخلف للإمام الهادي هو الإمام الذي بعده، وهو الإمام العسكري عليه السلام. والخلف بعد الخلف هو الإمام الذي بعد العسكري، وهو الحجة المهدي سلام الله عليه. الأمر الثاني التخفي، هو الإمام الهادي يتخذ مسلك التخفي والابتعاد عن المجتمع تمهيدا للغيبة التي ستحصل لحفيده المهدي سلام الله عليه. لما قلنا بس قبل شوية سبحان الله، لما قلنا من ان حصولها المفاجئ مما يسبب ارباكا وتشكيكا في العقيدة، فلا بد من التدرج النسبي في التخفي بحيث يراه الناس ويعهده المجتمع، اي التخفي طبعا، ويرى في الامكان المجتمع يرى في الامكان الاستفادة من الامام المعصوم بدون حصول رؤيته مباشرة. وهذا هو التخطيط الذي بدأه الامام الهادي عليه السلام واتمه وركز عليه الامام العسكري عليه السلام، ثم تم وجوده حقيقة وعلى الوجه الكامل بيد الامام المهدي سلام الله عليه. ومن هنا نرى ان هذا التخطيط قد مر باربعة مراحل. المرحلة الاولى تلك التي بدأها الامام الهادي عليه السلام، قبل ما كان العلم يفكرون هكذا. التخطيط بدأ بالامام الهادي عليه السلام بحكمة من الله طبعا. تلك المرحلة التي بدأها الامام الهادي عليه السلام كما ذكرنا الان، حيث انه بدأ بالتخفي الجزئي او القليل والابتعاد عن المجتمع تدريجا. المرحلة الثانية ما كان او ما حصل من الامام العسكري عليه السلام بعد ابيه طبعا، حينما تحمل المسؤولية بعد ابيه من التخفي والابتعاد، لكن بشكل اكثر من ابيه، حتى انه كان لا يدخل عليه الا بعض خاصة اصحابه ولا يتصل بشيعته مباشرة، وانما يتصل بهم عن طريق المراسلة، وهذا ما تدل عليه روايات عديدة. المرحلة الثالثة الغيبة الصغرى التي بدأها الامام المهدي عليه السلام بعد ابيه مباشرة، وهي تتمثل بزيادة في التخفي عن الامامين السابقين، فكان بحيث لا يراه احد الا حسب المصلحة الاكيدة والضرورية، والغالب انها لمجرد اثبات وجوده سلام الله عليه ضد المشككين طبعا. وتتميز هذه المرحلة بنصب السفراء او الوكلاء الاربعة المعروفة اسمهم، بس اعددهم: عثمان بن سعيد عليه الرحمة، ومحمد بن عثمان عليه الرحمة، والحسين بن روح عليه الرحمة، وعلي بن محمد السمري رحمة الله عليه. وهذا معناه انه لا يراه بالتزام وفي كل وقت او في اي وقت الا واحد، هو السفير الموجود منهم في زمانه وفي ذلك الحين. المرحلة الرابعة سبحان الله الغيبة الكبرى التي أراد الله تعالى وتسبب لها المهدي نفسه بقطع سلسلة السفراء. سبحان الله بقطع سلسلة السفراء بالحديث الوارد عن السفير الرابع. وفي الحقيقة هي الفترة التي نعيشها في هذه الأيام وفي هذا الدهر كله إلى أن يأمر الله سبحانه وتعالى بالظهور. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من أصحابه وأنصاره إنك على كل شيء قدير، واهدنا بهداه وارزقنا رضاه. عليها هذه الغيبة التي بدأها سلام الله عليه بقطع سلسلة السفراء بالحديث الوارد عنه الى السفير الرابع رحمة الله عليه، ونصه بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي بن محمد السمري عظم الله اجر اخوانك فيك، فانك ميت ما بينك وبين 6 ايام، فاجمع امرك ولا توصي الى احد فيقوم مقامك بعدك بعد وفاتك، وقد وقعت الغيبة التامة فلا ظهور الا باذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الامد وخسوة القلوب وامتلاء الارض جورا. وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، الا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبهذا نجد ان هذه المراحل متدرجة في التخفي والابتعاد عن المجتمع، وان الغيبة الكبرى التي نعيشها الان قد خطط لها المعصومون عليهم السلام بثلاثة مراحل مقدمة لها، حتى ان الغيبة الصغرى تعتبر من هذه الناحية مقدمة للغيبة الكبرى لاجل استتاغة الناس لها وحسن تلقيهم اياها وعدم حصول المضاعفات بمفاجأتهم بها. فنرى الامام المهدي عليه السلام قد ركز واكد في هذا البيان على عدة امور. الامر الاول اخباره بموت الشيخ السمري السفير الرابع رحمة الله عليه في غضون 6 ايام، وهو من الاخبار بالغيب الذي نقول بامكان حصوله للامام عليه السلام بتعليم من الله ورسوله، ولم يشك احد يومئذ في صدق هذا الخبر، وقد غدا عليه اصحابه بعد 6 ايام فوجدوه محتضرا يجود بنفسه، وهذا موجود في النقل التاريخي والروايات. الامر الثاني نهي الامام المهدي سلام الله عليه اياه اي السمري عن ان يوصي الى احد ليقوم مقامه او يطلع بمهام السفارة بعد وفاته، وبذلك يكون هو اي السمري اخر السفراء ولا سفير بعده، ويكون خط السفارة قد انقطع ويكون عهد الغيبة الصغرى قد انتهى. الامر الثالث انه لا ظهور الا باذن الله تعالى ذكره، وهذا معناه الاغماض في تاريخ الظهور وايكال علمه الى الله وحده وارتباطه باذنه جل جلاله، ولا يظهر على غيبه احدا. ولهذا الاغماض عدة فوائد، اهمها اثنان: الفائدة الاولى بقاء قواعده الشعبية ومواليه منتظرة له في كل حين، متوقع ظهوره في اي يوم، وهذا الشعور اذا وجد لدى الفرد فانه يحمله على السلوك الصالح وتقويم النفس ودراسة واقعه المعاش، لاحظوا، ومعرفة تفاصيل دينه جهد الامكان ليحظى، ليش؟ ليحظى في لحظة الظهور بالزلفى لدى المهدي عليه السلام والقرب منه، ولا يكون من المغضوب عليهم لديه والمبعدين عن شرف ساحته بل ان الفرد ليشعر وهو في حالة انتظار امامه في اي يوم ان انحرافه وفسقه قد يؤدي به الى الهلاك والابتعاد كليا عن العدل الاسلامي العظيم الذي يسود العالم يومئذ تحت قيادة الامام المهدي سلام الله عليه. فان الامام المهدي عليه السلام بعد ظهوره سيكون حديا في تطبيق العدل الاسلامي وسيذيق كل منحرف عقائديا او سلوكيا اشد الوبال، فانه لا مكان للانحراف في مجتمع العدل المطلق كما ورد في بعض الروايات انه يضع السيف يقتل هرجا لا يرحم احدا، وفي رواية اخرى انه يقتل حتى يقال انه ليس من اولاد فاطمة، لو كان من اولاد فاطمة لرحم. الفائدة الثانية للاغماض في موعد ظهوره حماية المهدي عليه السلام من اعدائه بعد ظهوره او عند ظهوره، فان الاغماض في التاريخ يوفر محض المفاجأة والمباغتة للعدو على حين غره، وهذا من اقوى العناصر النصر واسبابه، وان لم يكن هو اهمها واقواها على الاطلاق، يوجد هناك عناصر اخرى منه. على حين لو كان الموعد معينا لكان بالامكان تماما للاعداء ان يجمعوا امرهم ويهيئوا اسلحتهم قبيل الموعد المحدد، حتى ما اذا آن الموعد موعد الظهور قاتلوه واستعطلوه قبل ان يفهم به الناس ويجتمع حوله الاعوان والاخوان، وبذلك تفشل حركته فشلا ذريعا، وحاشا لله من ذلك بطبيعة الحال. لا يفرق في ذلك في اعداء المهدي عليه السلام بين من يعتقد بظهوره وبين من لا يعتقد، فان الموعد لو كان محددا طيلة هذا الزمان لكان امرا مشهورا ولأوجد في اذهان الاعداء احتمالا على الاقل بظهوره، وهو مساوق مع احتمال استئصال الاعداء واجتثاثهم، وهذا بنفسه عن الاحتمال يكفي للتألب عليه واعلان التعبئة العامة وحالة الطوارئ باللغة الحديثة ضد الامام المهدي عليه السلام. والان لاحظوا ظاهرا انكم تعلمون بذلك، لكن هذا محل بيانه. والان يوجد من الاخبار ما يكفي من ان امريكا قد اسست منذ عدة سنوات ربما 10 سنين ما يسمى بقوات التدخل السريع تحسبا لظهور المهدي عليه السلام وليس لشيء اخر، كما انها افتعلت حرب الخليج لاجل ان تملأ الخليج بالبوارج الحربية تحسبا لظهور المهدي عليه السلام، كما انه من الاكيد ان له في البنتاغون ملفا كاملا وضخما عن اخباره التي تستطيع امريكا جمعها، حتى قالوا انه يفتقر فقط الى الصورة الشخصية له طبعا وهي مفقودة. ولا شك ايضا انها تأخذه بنظر الاعتبار في كمبيوتراتها السياسية كأحد أهم المحتملات للتغيير الاجتماعي الممكن حصوله في الشرق المسلم، طبعا مع التعتيم التام على كل هذه الأمور. وعلى أي حال فيكون من الحكمة الإلهية إخفاء موعد ظهور المهدي وبقاء الموعد غامضا مجهولا منوطا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع الإشارة في التوقيع الشريف إلى أن أمد الغيبة، الأمر الرابع مما هو موجود في التوقيع الذي صدر إلى الثمري رضوان الله عليه، الإشارة إلى أن أمد الغيبة التامة الكبرى سوف يكون طويلا ومديدا، وإنما ينص المهدي على ذلك حسب فهمنا ليجعل الفرد المؤمن مسبوقا ذهنيا بطول الغيبة ومتوقعا لتماديها في الزمان، فلا يأخذه اليأس ولا يتلبسه الشك مهما طالت او تمادت، وان اصبحت الاف السنين او الملايين، فانه ما دام المؤمن عارفا بانها ستطول وانها منوطة باذن الله عز وجل عند تحقق المصلحة للظهور وتهيئ البشرية لتلقي الدعوة الاسلامية الكبرى، فان الفرد يعرف عند تأخر الظهور ان المصلحة بعده لم تتحقق وان الاذن الالهي لم يصدر. وهذا السبق الذهني يعني احتمال طول المدة لا ينافي بأي حال الانتظار وتوقع الظهور في كل يوم وكل شهر وكل عام، فإن طول الأمد الموعود به في كلام المهدي عليه السلام لفظ عام ينطبق على السنين القليلة والسنين الطويلة والكثيرة على حد سواء. بل لو كان الإمام المهدي عليه السلام قد ظهر بعد الغيبة الصغرى بقليل لكان قد ظهر بعد طول الأمد، لأن 70 عاما التي هي طول الغيبة الصغرى تقريبا، لأن 70 عاما مع الشعور بالظلم وحالة الانتظار تكون أمدا طويلا بحسب الجو النفسي للفرد والمجتمع لا محالة. هذا فضلا عما إذا تأخر الإمام المهدي عليه السلام في ظهوره 10 سنين أو 100 سنين أو الآلاف، فإن طول الأمد يكون قد تحقق بأوضح صوره وأصعب أنحائه، ومعه يكون الفرد متوقعا لانتهاء هذا الأمد الطويل في كل ساعة وفي كل يوم ولصدور الإذن الإلهي بالظهور. الأمر الخامس مما يشير إليه الإمام عليه السلام في التوقيع الشريف الإشارة إلى قسوة القلوب، بيت القسوة، والمراد به ضعف الدافع الإيماني وقلة الشعور بالمسؤولية والمشارفة على الانحراف أو الوقوع في الانحراف فعلا، بل سقوط أفراد أو أغلب أفراد المجتمع فيه وربما أكثر المجتمعات فيه، وذلك لأن الفرد يواجه امتحانا إلهيا صعبا خلال الغيبة الكبرى من جهات ثلاثة يكون عليه واجب عليه أمام الله أن يخرج منه ناجحا ظافرا في رضا الله سبحانه وتعالى، والخروج منه مو قوتر حبيبي ليس بأكل الثمن والقيمة، والخروج منه بنجاح يحتاج إلى عمق في الإيمان والإخلاص والإرادة لا يتوفر إلا في القليل من الناس. الجهة الأولى موقف الفرد تجاه شهوات نفسه ونوازعه الغريزية التي تتطلب الإشباع بأي شكل من الأشكال، وكما قالوا إن الغرائز لا عقل لها، فعلى الفرد أن يلاحظ ذلك فيكفف من غلواء شهواته ويزعها بعقله وإيمانه عن الحرام إلى الحلال. الجهة الثانية موقف الفرد تجاه الضغط الخارجي الذي يعيشه وما يتطلبه من تضحيات في سبيل دينه وإيمانه ضد الفقر والمرض والسلاح والحرج الاجتماعي ونحو ذلك من المصاعب التي تصادف الفرد في طريقه الإيماني الطويل. فإن كان الفرد شاعرا بالمسؤولية قوي الإرادة استطاع تذليل هذه الصعوبة والتضحية في سبيل الإيمان بقوة الإرادة وإرادة الله سبحانه وتعالى، وأما إذا كان ضعيف الإرادة وغير شاعر بالمسؤولية فإنه سوف يعطي الدنية من نفسه بقليل أو بكثير ويتعرض للانحراف في كثير من مناطق طريقه الطويل. الجهة الثالثة موقف الفرد المؤمن تجاه الاعتقاد بوجود إمامه الغائب وقائده المحتجب سلام الله عليه، فإنه بعد أن عرفه بالدليل القطعي لا ينبغي أن يثبطه الشكوك، لا ينبغي أن تثبطه الشكوك، ولا أن تزعزعه الأوهام، ولا أن يؤثر في زحزحة اعتقاده طول الأمد. وفي الحديث ما مضمونه إن الله علم أن أولياءه لا يشكون، ولو علم أنهم يشكون لما غيب عنهم وليه طرفة عين. وعليها فإذا كان الفرد ناجحا من سائر الجهات في الدين واليقين، كان من الأقلين عددا المرتفعين شأنا الواعين بدينهم، وسوف لم يبتلي بقسوة القلب التي أشار لها المهدي عليه السلام في بيانه وكلامه. تلك القسوة التي يبتلي بها الأكثرون الذين لا يكونون على المستوى المطلوب من الإخلاص والإيمان. الأمر السادس مما هو مبين في التوقيع الشريف، الإشارة في التوقيع الشريف إلى امتلاء الأرض جورا، وفيه تطبيق واضح بالكلام النبوي الشريف حسب الرواية المستفيضة بل المتواترة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله، بأن ما مضمونه بأن المهدي يظهر فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وهو الحديث المستفيض الذي رواه عدد من علماء الإسلام والمحدثين العظام من مختلف المذاهب وليس في مذهبنا فقط. الأمر السابع إثبات حدوث السفياني والصيحة، وهو أمر يحصل التنبؤ به قبيل ظهور الإمام عليه السلام بصفتها أو بصفتهما أحد العلامات القريبة على أي حال، وإن كانت كثير من هذه الأمور، لاحظوا هذا لأجل سبقكم الذهني وانتباهكم والتفاتكم، أن كثير من هذه الأمور قابلة لتعلق البداء بها في الحقيقة، قابلة للبداء الذي نؤمن بإمكانه لله عز وجل. قابل ما تصير، يظهر الإمام والسفياني لا يظهر، أو يظهر الإمام وصيحة ماكو أو خشف ماكو، مع ذلك من الأمور هذا ممكن بداء من الله سبحانه وتعالى يصير. والسفياني موصوف بالأخبار تفصيلا وليس هنا محل ذكره، كما أن الصيحة مذكورة في الأخبار. ما هي الصيحة؟ هي النداء من قبل جبرائيل الأمين سلام الله عليه باسمه واسم أبيه، وأنه قد حصل ظهوره ووجب اتباعه ليأخذ له المؤمنون إهبتهم ويتوجهوا إلى نصرته. وفي بعض الروايات أنه نداء، لاحظوا أنه نداء يسمعه كل أهل لغة بلغتهم، وفي بعضها ما مضمونه أنه من الوضوء والارتفاع بحيث يفزع الناس ويخرج العذراء من خدرها، حيث يكون الظهور لدى وقوعه صريحا واضحا علنيا تدعمه المعجزة وتؤيده الإرادة الإلهية لا يستطيع المؤمنون التخلف عنه ولا يطيق الأعداء دحره وإفشاله. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي لا تشمت بي عدوي ولا تفجع بي حميمي وصديقي، إلهي هب لي لحظة من لحظاتك تكشف عني ما ابتليتني به وتعيدني الى احسن عاداتك عندي، واستجب دعائي ودعاء من اخلص لك دعاءه، فقد ضعفت قوتي وقلت حيلتي واشتدت حالي وايست مما عند خلقك، فلم يبق الا رجاؤك. الهي ان قدرتك على كشف ما انا فيه كقدرتك على ما ابتليتني به، وان ذكر روائدك يؤنسني، والرجاء في انعامك وفضلك يقويني، لاني لم اخل من نعمتك منذ خلقتني، وانت الهي مفزعي وملجئي، وانت الهي مفزعي وملجئي، والحافظ لي والذاب عني، المتحنن علي الرحيم بي، المتكفل برزقي، في قضائك كان ما خل بي، وبعلمك ما صرت اليه، فاجعل يا وليي وسيدي مما قدرت وقضيت علي وحتمت غافيتي وما فيه صلاحي وخلاصي مما انا فيه، فاني لا ارجو بدفع ذلك غيرك، ولا اعتمد فيه الا عليك، وكن يا ذا الجلال والاكرام عند احسن ظني بك، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، واكشف كربتي، واستجب دعوتي، واقلني عسرتي، وامنن علي بذلك، وعلى كل داع لك امرتني يا سيدي بالدعاء، وتكفلت بالإجابة، ووعدك الحق الذي لا خلف فيه ولا تبديل، فصل على محمد نبيك وعبدك، وعلى الطاهرين من أهل بيته، وأغثني، فإنك غياث من لا غياث له، وحرز من لا حرز له، وأنا المضطر الذي أوجبت إجابته وكشف ما به من سوء، فأجبني واكشف عني وفرج همي واعد حالي إلى أحسن ما كانت عليه، ولا تجازني بالاستحقاق، ولكن برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام، صل على محمد وآله، واسمع وأجب يا عزيز جل جلالك وعم إفضالك ودام مجدك، ولا إله غيرك، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لاحظوا بدقة أنكم تسمعون مني في كل جمعة تقريبا، وفي هذه الجمعة ايضا، وفي كل جمعة مكررا، شيء لا تفهم، المظنون ان اكثركم لم يفهم، وهي قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، وهي آية كريمة واقعة في سياق قرآني بالنصائح والمواعظ، وكل القرآن نصائح ومواعظ، ونصائح القرآن دائما مؤثرة وصحيحة، فنسمع الآن بعضا من هذا السياق، أقرأ لكم جملة من الآيات مع محاولة فهمها والالتفات والانتباه إلى مضامينها بطبيعتها. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسوله صلى الله عليه واله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ما تشوف هذا الخوش آدمي وجه نوراني؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ويمكن شرح الفقرة التي نتحدث عنها ويقول تعالى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون في عدة خطوات. الخطوة الأولى إنها وقعت في خطاب الذين آمنوا، لأنه تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، لوضوح أن من لم يكن من الذين آمنوا لا يناسب أن تطلب منه التقوى، وإنما يطلب منه أن يكون أولا من الذين آمنوا، فإذا كان منهم كانت التقوى منه مطلوبة، لأن الإيمان درجات ولا يمكن أن يطلب من الفرد درجتين أو أكثر فورا، وإنما تطلب بالتدريج طبعا، تطلب الأسبق ثم التي بعدها ثم التي بعدها وهكذا. وفي الحديث ما مضمونه القريب إن الإسلام 10 درجات أقصاها الإيمان، والإيمان 10 درجات أعلاها التقوى، والتقوى 10 درجات أعلاها اليقين. والناس تمسكوا من الإسلام بأقل درجاته، هي هاي الفضيحة. ومن هنا ومن هذا الحديث يتضح ان درجات التقوى بعد درجات الايمان مباشرة، ودرجات الايمان بعد درجات الاسلام مباشرة. ومن هنا صح ان يكلف بالتقوى او يخاطب بها المؤمنون خاصة دون من كان اقل منهم. الخطوة الثانية ان التقوى اصلها اللغوي من اتقاء الشر وفي حدود فهمي ان الشر الذي يتقيه الانسان ان كان شرا دنيويا فهو التقية. قال الله تعالى الا ان تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. وإن كان شرا أخرويا فهو التقوى، هاي التقوى وهي التقية، التقية في الشر الدنيوي والتقوى في الشر الأخروي. وإن كان شرا أخرويا فهو التقوى، أي اتقاء غضب الله جل جلاله وعقابه بالاقتصار على الطاعة وترك المعاصي والصبر على البلاء والرضا بالقضاء. الخطوة الثالثة انني وجدت حسب اطلاع القاصر ان اعظم من وعد بالاجر والثواب والمقامات العالية في القرآن الكريم هو عنوانين،
مجموعتين من الناس، المتقون والصابرون. ونتحدث الان عن المتقين طبعا وليس عن الصابرين، حاجة الصبر وحد. قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وقال: والعاقبة للمتقين. وقال: والعاقبة للتقوى، والله ولي المتقين، وأزلفت الجنة للمتقين، إن للمتقين مفازا. وقال: واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: وإن للمتقين لحسن مآب. لحسن مآب، حتى أنه من الممكن القول، حتى أنه من الممكن القول إن النجاة الحقيقية والعاقبة الحقيقية إنما هي للمتقين، وما لم يصل الفرد إلى درجات التقوى تبقى نفسه غير صافية وآخرته غير صافية. ومن ثم لا يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حتى انه الخطوة الرابعة، اننا اذا فسرنا التقوى، لاحظوا اننا اذا فسرنا التقوى على انها هي اتقاء المحرمات واتقاء العذاب الاخروي الناتج منها، اذا لا يبقى بينها وبين الورع اي فرق. الورع هو اتقاء المحرمات، زين التقوى ايضا هي اتقاء المحرمات، اذا لا فرق بين الورع والتقوى. وفي الحديث: لا دين لمن لا ورع له. وفي الحقيقة لا دين لمن لا ورع له، لأن الذي تراه يستهين بالمعاصي ويرتكبها فهو إنما يستهين بأمر الله سبحانه وتعالى، كما أنه يستهين بحقوق الآخرين طبعا. ومن يكون كذلك فهو لا دين له، حتى لو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله، زين، واللي ما يرضى يلبس البعض. لأنه لو كان له دين ولو كان يشعر بأهمية دينه لحجزه عن معاصي الله سبحانه، ولحصل لديه الورع عن المحرمات. فمن لا ورع له لا دين له حقيقة، نقسم على هذا النص الشريف. المهم ان الورع هو ترك المحرمات والتحاشي عنها والحذر منها. فإذا فسرنا التقوى بذلك أيضا، شنو رأيك؟ فإذا فسرنا التقوى بذلك أيضا لم يبقى فرق بين الورع والتقوى. وأنا أشعر أن المتشرعة ليس لديهم أطروحة واضحة للفرق بين الورع والتقوى، بالرغم من أنهم يشعرون بارتكازهم بوجود فرق بينهما، وأن التقوى هي بلا شك أعلى مرتبة من الورع، ولكن بأي شيء تختلف وبأي شيء تتصف فهذا مجهول عندهم. الخطوة الخامسة: إن أحسن ما يمكن بيانه كفرق بالتقوى عن الورع، إن الورع هو ترك المحرمات، زين، هاي جهلة منها. وأما التقوى فهي ترك الشبهات، أو قل ترك موارد الشبهات. فإذا كان الفرد شاعرا بالمسؤولية تجاه الله تعالى بحيث يكون مجتنبا لموارد الشبهات وكل ما يحتمل أن يكون فيه حرمة أو جرأة على الله سبحانه، فإنه يتركه من أجل رضا الله سبحانه وتعالى والقرب له ونيل الزلفى لديه، فهو متقي. كما ورد في الحديث ما مضمونه: الأمور ثلاثة، متفوقين بها ولكنه تتناسوها حبيبي. الأمور ثلاثة: أمر بين الرشد فيتبع، هكذا سوي، وأمر بين غيه فيجتنب، تظهر تروح عنا لا تقترب من الأجرب فتجرب، وأمر بين غيه فيجتنب، وشبهات بين ذلك. فمن اقتحم في الشبهات تصيبي كاد أن يقع في المحرمات، قل لا. وأما إذا لم يقتحم في الشبهات ووقف عندها واحتاط لنفسه فيها فهو المطلوب، وعندئذ سيكون من المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا معناه ان المؤمن يمنع نفسه على مستويين وليس على مستوى واحد. اولا المحرمات الواحدة الفردية او الاجتماعية، او قل هكذا الفردية والاجتماعية، وكذلك الباطنية والظاهرية كسوء النية والوسواس والاعتداء اي شيء اخر من المحرمات. وهذا معنى قوله امر بين غيه فيجتنب. ثانيا ان الفرد يترك كل ما هو محتمل ان يكون كذلك من الافعال والاقوال، ولا يحاول المشي في هذا الطريق المشبوه مهما امكنه، وانما يقتصر فقط على الطريق الواضح لرضاء الله سبحانه وتعالى ونيل ثوابه، وهو معنى قوله امر بين رشده فيتبع، اي الطريق الواضح الذي يوصل الى رضاء الله سبحانه. وهذا هو ايضا فرقه عن الورع، فان الورع هو ترك ما احرز الفرد كونه حراما وما علم الفرد كونه حراما دون ان يترك الشبهات، فيكون ورعا ولو بعنوان ان الشبهات مما لم تثبت حرمتها، وكل ما لم يثبت حرمته فهو جائز بإصالة البراءة عن الحرمة ونحو ذلك، وهذا صحيح فقهيا، الا انه لا يصل الى ربه، لا يصل به هذا النحو من السلوك والافعال، لا يصل به الى درجة التقوى ما لم يقف عند الشبهة ويتجنب كل ما هو محتمل ان يكون سررا لغضب الله سبحانه وتعالى. بقيت خطوة بسيطة، ولكن من الواضح في هذه الدرجة من التفكير ان احتمال السوء ينبغي ان يكون واضحا او معتدا به لكي يتجنبه بالرغم من جريان إطالة البراءة في نفيه. واما اذا كان احتمال السوء ضعيفا مرجوحا جاز له عمله مع وجود إطالة البراءة في نفيه. الخطوة السادسة، اننا الان وان عرفنا معنى الورع ومعنى التقوى الا اننا لم نصل الى معنى العبارة، لانه تعالى يقول اتقوا الله حق تقاته، وقد عرفنا اصل التقوى، التقوى عرفناه زين، ولم نعرف معنى كونها حق التقوى. هاي منين بعد جيبها؟ مع الالتفات الى ان قوله اتقوا الله حق تقاته امر، اتقول لا امر، والامر ظاهر بالوجوب، والمخاطب به هو الذين امنوا، وان شاء الله كلنا من الذين امنوا، ايش راح يصير النتيجة؟ والمخاطب به هو الذين امنوا، فيكون من الواجب على الذين امنوا ان يتقوا الله حق تقاته. فان قلت ان نيل درجة الورع وان كانت واجبة فقهيا، الورع واجب على منتهين منها لانها تعني الورع عن المحرمات وتكون واجبة سيادة، الا ان نيل درجة التقوى مستحبة فضلا عن حق التقوى او التقوى الحقة التي تأمر بها الآية ولا يحتمل فيها الوجوب. قلنا نعم هكذا الامر في الفقه، لان الفقهاء يأخذون بنظر الاعتبار فقط ان لا يكون المسلم ممن يستحق العقاب، فان لم يستحقه كان من الناجحين وهذا يكفيه، وما عليهم من درجات الكمال الاخرى، في حين ان القرآن الكريم يتكفل ذلك لا محالة، وكل توجيهاته نصائح لأجل نيل الكمال البشري الحقيقي النوراني. إذن فمن المستطاع القول بحمل هذه الآية على الوجوب أخلاقيا، أو قل هي اشتراط لزومي بنحو الحكم الوضعي أو الأثر الوضعي للتكامل، لا يكون التكامل إلا هكذا، بمعنى ان من لم يصل الى التقوى لم يستطع التكامل الى حق التقوى طبعا، لانها درجة بعدها واكثر منها في طبيعة الحال. الخطوة السابعة انه يمكن تفسير حق التقوى بتفسيرين. التفسير الاول، الدقة في تطبيق التقوى وعدم، لاحظ، وعدم مخاولة التغافل والإهمال في أي شيء إذا كان من الشبهات، بحيث يحاول الفرد أن لا يكون فيه نسيان أو اشتباه أو تسامح مهما كان، يحاول على إتقان بالمقدار ما هو متيسر وليس بمعصوم، وعندئذ ستكون تقوى حقا وليست شكلية فقط أو معمقة وليست رحلة. التفسير الثاني، ان التقوى ما دامت هي اجتناب الشبهات كما فسرناها وحللناها، وقلنا قبل قليل ان الفرد المؤمن انما يجب ان يجتنب الشبهات الواضحة الراجحة دون غيرها، هذا على مستوى التقوى، وهذا كاف على مستوى التقوى، الا ان الفرد اذا اراد ان يصل الى مرتبة حق التقوى فعليه ان يجتنب كل الشبهات وان ضعف احتمالها، ما لم يحصل الاطمئنان بالصحة ورضا الله سبحانه وتعالى فيكون له ان يفعل، والا لم يجد له العمل والاقتحام. وهذا معناه اولا الدقة والتوسع في الملاحظة والاجتناب ومحاولة اكتساب رضا الله سبحانه. ومن هنا قال اهل المعرفة بانعدام المباح للمؤمن الحق، وكذلك ما سبق ان سمعناه من ان الدنيا حرام على اهل الاخرة، يعني الدنيا بكل تفاصيلها، وكذلك قولهم الدنيا والاخرة حرام على اهل الله سبحانه وتعالى. الخطوة الثامنة انه تعالى قال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. فما معنى مسلمون هنا؟ مع الاتفاق الى ان المخاطب به هو الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. زين، الذين امنوا مؤمنين ومسلمين بعد يخاطبون بالاسلام، لماذا؟ فلو كان المراد به اصل الاسلام اي الدخول في الدين الاسلامي لم يصح، لان ذلك مطلوب من الكفار لا من المؤمنين. ونحن نعرف ان كل مؤمن مسلم، فاذا كان مؤمنا ومسلما فهو حاصل على الاسلام فلا معنى لطلبه منه. وكذلك مع الالتفات الى ان هذا المعنى من الاسلام في الاية، لاحظوا هذا المعنى من الاسلام قد جاء بعد طلب التقوى الحق، قال واتقوا الله حق تقاته، بعدين شي سيد ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اذا فهو يمثل مرحلة اعلى من ذلك كله، وهو امر طويل المدى لا يأتي بساعة او ساعتين او يوم او يومين، وانما يأتي في طول السنين وبالتدريج البطيء. ولذا قال تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واحسن تفسير ممكن لذلك هو التضحية في سبيل هذه النتائج، واسلام النفس اي تسليم النفس والعقل والجسم لها، بحيث لا يعيش في غيرها ولا يفكر في سواها، وهذه تضحية كبيرة في سبيل الله، كما قالت الحكمة ما ترك الحق لي من صديق. بل الامر اكثر من ذلك، لان الفرد يشعر بوضوح ان عدوه وين موجود؟ موجود عنده وباستمرار متمثلا في نفسه الامارة بالسوء. اذا ما ترك الحق لي من صديق حتى نفسي. قل كما قال في الحكمة اجعل نفسك عدوا تقاربه، وسلم بهذه التضحية الكبرى في سبيل الله تسليما كاملا، ولاحظ ذلك طول عمرك ملاحظة مستمرة جزاك الله خير جزاء المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟